الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك. تكلم الشيخ كما ذكرنا على خلقي الشجاعة والكرم، وأن أقبح ما كان يستقبح العرب الجبن والبخل. يقول أنه سبحانه وتعالى بين أن من تولى عنه عن شجاعة وكرم بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك. قال: ومن تولى عنه عليكم السلام بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فالله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله لابد أن يقيم من يقيم الحق الذي قدره الله عز وجل وكتبه به على هذا الدين، وهو أن يقوم به من يبقونه إلى قرب قيام الساعة. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي انفروا في الجهاد في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فتوعد الله عز وجل من ترك الجهاد والنفير في سبيل الله أن يعذبه الله وأن يستبدل به قوما آخرين يقومون بهذه الفريضة. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي لا يضر بخله إلا على نفسه ويبخل نفسه بالخير. قال: والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا، أي عن الإنفاق في سبيل الله، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: بالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين. فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فوصف الله عز وجل المؤمنين بالنفقة وهو الكرم والقتال في سبيل الله، وأن من كان أسبق بالنفقة وبالقتال فهو أعظم وأعلى درجة. قال: وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. قال: وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته، هذا هو الشجاعة، أن يكون الإنسان صابرا بحيث يكون قويا عند حدوث الفتن والمحن والزلازل، ومن ذلك الجهاد والقتال لأنه من أشد أنواع الفتن، واستحق المجاهد هذا الأجر العظيم، واستحق الجهاد هذا الفضل العظيم، حتى جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام. فحقيقة الشجاعة تتضمن الصبر، والصبر هذا يحتاج إلى قوة في القلب وثبات، كما قال جل وعلا: إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي إنما غلبوا بسبب صبرهم، فكان الله عز وجل معهم لما صبروا وثبتوا، أعانهم الله عز وجل وكان في معيتهم تبارك وتعالى وإعانتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لقيتم فئة في الجهاد والقتال من الكفار فاثبتوا، أمر الله عز وجل بالثبات لأنه مقام يحتاج إلى الصبر وإلى الثبات. قال: واذكروا الله كثيرا، وهذا من أعظم ما يعين الإنسان على ثبات، ومن أعظم ما يقوي قلب الإنسان كثرة الذكر، لأن كثرة الذكر تذكر الإنسان بربه وتجعله قلبه معلقا بالله عز وجل فيتهون المصائب عليه. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله، لأن هذا معصية الله ورسوله، إن معصية الله ورسوله من أعظم أسباب الهزيمة والضعف، الضعف في الإنسان، ضعف القلب وضعف البدن. قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نهاهم عن التنازع والاختلاف لأنه من أعظم ما يضعف المسلمين، يضعف المسلمين. قال واصبروا إن الله مع الصابرين، فأمرهم الله عز وجل بالثبات، وأمرهم في هذا الثبات بالذكر وبالطاعة والائتلاف والصبر. قال والشجاعة ليست هي قوة البدن، ليست الشجاع من كان قوي البدن، بل قد يكون الإنسان أقوى الناس بدنا وهو من أضعف الناس، أضعفهم قلبا وأكثرهم جبنا. فالقوة ليست بالشجاعة، ليست بأن يكون الإنسان قوي البدن، وإنما قوة القلب هي أساس الشجاعة. قال والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، ولذلك الله عز وجل يقذف الرعب في من؟ في قلوب الكفار، كما قال، كما أمر الله عز وجل سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. من هنا كانت المعاصي ما تضعف القلب وتهون البدن. قال وإنما هي قوة القلب وثباته، هذه الشجاعة، أن يكون الإنسان قوي القلب ولو كان ضعيف البنية، وأن يكون ثابتا، ثابتا لا يتزحزح حتى تأتيه الفتن، تأتيه المصائب، وتأتيه الابتلاءات، وهو ثابت لا يتزحزح قوي، كما كان من، كما يعني القصة في هذا كثيرة، وقصة الإمام أحمد رحمه الله في ثباته على فتنة القول بخلق القرآن عظيمة جدا. من الذي يصبر على ما صبر عليه الإمام أحمد؟ صبر صبرا عظيما جدا، خليفة المسلمين، خليفة المسلمين المأمون، طبعا مات قبل أن يصل إليه، لكن بعد ذلك المعتصم الواثق. إيش المعتصم هذا؟ مو اليوم يحكم لدولة صغيرة ودولة صغيرة، حاكم يحكم المسلمين كلهم، يحكم بلاد المسلمين من شرقها وغربها، حكم يمتد من المحيط الأطلنطي إلى أطراف الصين، كل هذا حاكم خليفة، ومع ذلك يقف أمام أحمد رحمه الله ويطلب منه أن يوافقه ويأبى. قل أجبني يا أحمد، أفك قيدك بيدي، ولا يجيبه. من الذي يصف ويضرب ويؤتى بالسياط ويفعل به، والخليفة يناديه ويترجاه، يتوسل إليه ويطلب منه أن يجيبه، ومع ذلك يبقى ثابتا لا يتزحزح أبدا. ويأتي هؤلاء يجادلونه ويناظرون، وهو لا يتحرك، غزي لا يعني لا يتزحزح عن عقيدته، ثابت، وما طرى عليه شك أو خوف، ولم تراود نفسه في أن يجيب أبدا، بل كلما زاد الكرب زاد ثباتا. هذه قوة، هذا والشجاعة. ومثل ما حصل للشيخ سام بن تيمية، وما حصل لابن القيم، وما حصل الإمام محمد عبد الوهاب، وهكذا. وهذا معنى قول الشيخ، قال وإنما الشجاعة هي قوة القلب وثباته. بعض الناس قد يكون قويا في الحق، فإذا ابتلي وتعرض الفتنة، لا سيما فتنة العظماء والملوك والأمراء، ضعف عن ذلك. قال فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به. يعني لا يحتاج إلى أن يكون إنسان قوي البدن وأن يكون قوي القلب. قالوا المحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتدح خادم الوليد رضي الله عنه لما استطاع انقاذ المسلمين في معركة مؤتة، وقيل قاله صحابة أنتم منهزمون، قال بل أنتم إيش كارون، وامتدحوا على ذلك لأنه أنقذ المسلمين، وكان الكفار النصارى أكثر من 10 أضعافهم. فهذا لا شك أن التهور وهو المجازفة من غير النظر في العواقب ليس شجاعة، بل هذا من التهور ويدل على الحمق. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين على وضع الحرب، وهم أن يعاهد غطفان على نصف شطر ثمار المدينة، ولم يكن ذلك عن ضعف ولا عن جبن، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن النظر في العواقب وفي المصالح والمفاسد. قال ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، كما في الحديث ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس ويغلبه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من مالك نفسه عند الغضب لم يتصرف وفق القوة الغضبية وفق التهور وفق الانتقام، وأن يملك نفسه لا يتصرف إلا وفق ما هو حكمة، فقد تكون حكمة في الانتقام وقد تكون حكمة إيش؟ في الصبر. قال ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد، يعني الذي متى ما أغضب غضب وتهور وأخذ يضرب ويقتل ويفعل، وبعض الناس يظن أن هذا من القوة والشجاعة، لا، قد يكون للتهور. قال وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، أي الذي يحول دون التهور مع قوة البدن والقدرة على الانتقام هو أن يكون إنسان صابرا، لذلك يصبر نفسه ويحبس نفسه عن دوافع النفس التي تطلب الانتقام. قال وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. عند الغضب فلا يفعل إلا ما فيه مصلحة ولا يقدم، وضد الصبر عند الغضب هو التهور، وصبر عند المصيبة ضده الجزع، وذلك أنه يبتلى فيصبر ولا يجزع. قال كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. الحلم منعه من التهور والانتقام والتشفي، والصبر عند المصيبة منعه من التسخط والجزع. قال وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. فإن لو إنسان تعدى على إنسان فلا شك أن هذا فيه أن فيه إيلاما للإنسان، وهذا المؤلم يدفعه بالانتقام والتهور، فأصل اندفاعه هو إيش؟ ما يشعر به من ألم فراد أن يزيله. ولذلك الذي يملك نفسه عند الغضب ويحلم يدل على قوته وعلى صبره وعلى شجاعته أيضا. قال وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم، والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، لأن الذي المقهور حتى لو أهين وفعل ما يستطيع أن يغضب لأنه لا يستطيع أن ينتقم، وذلك قال إن كان ممكن يدفعه أثار الغضب، والغضب هو الذي يدفع الإنسان إلى الانتقام، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. قال ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز، فيتألم لعجزه عن الانتقام فيصفر وجهه، وذاك يتألم فيحمر وجهه لقدرته. قال ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له، كل من لا يولد له وهو فيسمى رقوبا، وقيل الذي لا يولد له أو الذي ولد ثم مات أولاده. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب ليس الذي لم يولد له، بل الذي ولد لكنه لم يمت أحد من أبنائه، لم يمت. وهذا من باب بيان أحق الناس بهذا الاسم، وإلا فإن الرقوب هو الذي لم يولد له حقيقة، لم ينفي النبي عليه السلام أن يكون من لا ولد له رقوبا، وإنما أراد أن ينفي بأن أحق الناس بهذا الوصف هو الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة الرجل الذي يصرع غيره، تصارعهم صرعهم، قلنا الذي لا يصرعه الرجال، فقال: ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك عن الناس عند غضب. طبعا قول ليس بذلك ليس بنفي أن يكون الصرعة الذي يصرع، لكن الأحق الناس بالصرعة هو هذا، قال: ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. وهذا قاعدة في كثير من الحديث: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من الحسنات. قال العلماء: ليس المراد بذلك هو نفي أن يكون مفلس من لا درهم، وإنما هذا بيان أحق الناس. وكما في حديث النبي عليه السلام: هؤلاء أهل بيتي، في قصة إيش؟ لما قالت أم سلمة: نحن أهل بيتك، فقال: أتى بالحسن وفاطمة والحسين بعلي وفاطمة، قال: هؤلاء، اللهم هؤلاء أهل بيتي. ليس هذا نفي أن يكون أزواجهم من أهل بيتي، لكن مراد أن حق الناس بأهل بيتي هم هؤلاء، ولا يعني ذلك نفي أن يكون زوجاته ليسوا من أهل بيته. وهذه قاعدة في كثير من الأحاديث. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لا شك أن تذكر الله عز وجل والاسترجاع من أعظم ما يثبت الإنسان عند المصائب. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فأمر الله عز وجل أن يدفع الإنسان بالتي أحسن السيئة. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سينقلب هذا الذي هو مسيء لك إلى ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها، وهو مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب، قال: نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، أن يصبر عند النعم فلا يبطر. قال: وكما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فقابل النعمة بالفرح والفخر، وقابل النقمة إيش؟ باليأس والكفر. قال: إلا الذين صبروا عند مصيبة إيش؟ عند صبر النعمة وصبر النقمة. إلا الذين صبروا، صبروا عندما نزعت النعمة منهم، وصبروا على عندما منحت النعمة لهم فلم يبطروا ولم يفخروا. قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تأس على ما فاتك، هذا صبر عند المصيبة، ولا تفرح بما أتاك، معنى لا تبطر ولا يحملك الفرح على البطر والكبر والترفع، فهذا صبر عند النعمة. قال: بهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال: قالوا بهذا وصف كعب بن زهير من وصف من الصحابة المهاجرين حيث قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا. وبهذا طب وبهذا وصف كعب بن زهير من وصف من الصحابة، أي وصف كعب بن زهير الصحابة المهاجرين بهذا الوصف. وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، أي إذا أصابوا من عدوهم ما فخروا، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، أو لا ولا فلا خور ولا هلع. وقال بعض العرب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: يغلب فلا يفطر، ويغلب فلا يضجر. فجمع بين الصبر عند على النقمة والصبر على النعمة. قال: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين، أي عند المصائب وعند النعمة، يدعوهم عند النعمة بالبطر وعند المصيبة بالضجر. قال: ولما كان الشيطان يدعو الناس إلى عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم بالتسخط والصياح، قال بالتعدي بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، حتى عند النعمة تجد يصيح ويغني كما يفعل بعض الناس، ويرقص ويفعل ما حرم الله، وضد ذلك عند المصيبة. قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النزع، لما رأى إبراهيم ابنه يحتضر: أتبكي أو لم تنهى عن بكاء؟ فقال: إنما نهيت أو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. قال: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع بين الصورتين، الصوت الأول هو اللعب والزمر والغنى عند النعمة. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله عز وجل بفتح مكة ماذا فعل؟ دخل وهو يطأطئ رأسه ذلا لله تبارك وتعالى وشكرا له على هذه النعمة، ما دخل وهو يرقص كما يفعل بعض الناس اليوم. قالوا: أما نهي عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ليس من لمن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجيب اللي هو مدخل العنق من الثوب، وليس المخبال اللي يسميها اليوم. وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، يعني بحيث أن يحزن الإنسان بقلبه وتدمع عينه، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، أي يرخص في البكاء والحزن لكن لا يرخص في اللطم وشق الجيوب والصياح، وذاك هذا يكون من الشيطان. وقال إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، النياحة هو رفع الصوت عند الموت. قال واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن، وكان هذا من عادات أهل الجاهلية ويعدون ذلك إيش من باب إكرام الميت ومن باب أداء حقه أن ينوح النساء عليه. وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب، درع الدراع يعني الثوب الكامل، وسربالا من قطران. وقال في الغلبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال إن عف الناس قتلة أهل الإيمان، حين أنهم لا يقتلون والعياذ بالله إلا بما شرع وعلى النحو الذي شرع، فلا يعذبون بالقتل. وقال لا تمثلوا، وهو تشويه الجثث والموتى، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملك بغض قوم على أن تظلمهم، بل اعدل ولو كانوا ولو كنت مبغضا لهم. ولقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أمر بالقتال ونهى عن عدوان، إن الله لا يحب المعتدين، لا يجتمع الاعتداء والجهاد، فإن الجهاد في سبيل الله والله قد نهى عن عدوان. قال ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب، إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم، هذا كله من النعم، سان يستغني فيتختم ويلبس الحرير ويسبل إزارة، هذا كله من السرف والخيلاء فيما أنعم على الإنسان. قال وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ، كما قال لا يكونون من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرير والمعازف، وذكر قصة الخسف فيهم. وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا متكبرا فخورا يفخر على غيره. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح فرح أهل البطر والتكبر. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب، وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، حصل ما يحب أو اندفع ما يكره، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن، فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما وهو البطر، وعند الغضب والنفرة بفوات المحبوب أو حصول المكروه أن يصبر على عدوانهما وهو الجزع والسخط، وعند الفرح أن يصبر على عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. قال وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات، وإنما نشيد يحفز ويبعث على الهمم ويشجع هذا الجهاد من غير آلات ولا تكلف ولا مشابه بألحان الغناء. قال وكذلك أصوات الشهرة في الفرح كما رخص فيه في الأفراح من غناء النساء والضرب الدفوف. قال فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان، فهذه ممدوحة. قال وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، أشعار المحبة وهي النسيب، وقيل التشبيب يعني فيها التغزل. قال وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. الشعر ما يخرج عن هذا، إما غزل وإما حمية ونعرة وإثارة النخوات، وإما مراثي وإما مدائح. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله. قال والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال تعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، في كل واد يهيمون، يتكلم عن الشجاعة، تكلم عن المروءة، تكلم عن القوة، تكلم عن الوفاء، تكلم عن الكرم، تكلم عن الصبر، في كل واد يتكلم عن الشجاعة وهو من أجبن الناس، عن المروءة وهو من أغدر الناس، عن الوفاء وهو من أغدر الناس، عن الكرم وهو من أبخل الناس، عن العزة وهو من أذل الناس. هكذا غالب الشعراء على هذا النحو، كل شيء يتكلم فيه. وبعض الناس يخدع بأمثال هؤلاء، ما شاء الله أبيات شعر في الجزع، طال حاله أنت، هذا أرد الناس تجده، تجد أرد، وفي الغالب أو في كثير من هؤلاء تجد على هذا الحال. ولك الله أخبر عنه واستثنى منهم القلة، قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، كل شيء يتكلمون عنه، كل شيء مروءات وشجاعات وكرم وقوة وأخلاق، ويعني كما قيل فروسية، وكل شيء كل شيء وصبر، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا وصف لمن؟ للشعراء. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصر بعد الظلمون، بس فدل على استثناء هؤلاء. قال الشيخ والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، مدحهم شغالين، رثاء معك كل شيء. قال ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، المخدوعون فيهم. قال والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد. قال كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي، الضلال خلاف الهدى، والغي خلاف إيش؟ الرشاد. قال قال الله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، نهى نفى عنه إيش؟ الضلال والغواية، وهذا يقتضي وصفه بالرشد والهداية. قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال فلهذا تجدهم أي الشعراء يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، عفوا قال فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق. يعني كلام الشيخ ما زال أظن على الشعراء يمدحون جنس الشجاعة، لأن الشجاعة ممدوحة على كل حال، وكذلك السماحة ما يمكن يذم الإنسان الشجاعة ونذم السماحة. قال إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، فضد الشجاعة الجبن مذموم على كل حال، وكذلك ضد السماحة وهو البخل. قال وأما وجودهما أي الشجاعة والسماحة ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، قد يكون سانو شجاعا ثابتا لك على باطل، وقد يكون فيه سماحة وكرم لكن على أيش؟ محرمات، فيصرفها على أصحابه الفاسدين وعلى الفساد. قال لكن العاقبة في ذلك المتقين، إذا اتقوا في شجاعتهم وفي سماحتهم. قال وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، قد يكون إنسان كريما لكن لا يبتغي بذلك وجه الله، وقد يكون شجاعا لكن لا يطلب بذلك الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله عز وجل، فينفع الله به في الدنيا، ينفع الله به، كما قال إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر، يقيد الله رجلا فاجرا فينصر الله به الدين، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك لقول فاصبر إن العاقبة المتقين، العاقبة المحمودة إنما تكون لأهل التقوى، فأمر بالصبر. وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، لأن تقوى الله التي تحملك على عدم مجاوزة العقوبة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شيء دون غيره من الشعراء والخطبة وغيرهم. الله هو الذي حمده زين، أي من حمده الله فهو المحمود، ومن ذمه الله فهو إيش؟ فهو المذموم. وليس أن يحمدك فلان فتكون محمودا أو أن يذمك فلان. ومن هنا نعرف خطأ من يحرص على التزكيات أو يعتبر الناس بالتزكيات، زكاني فلان وزكاني فلان. يا أخي الذي إذا زكاك الله ورسوله خلاص ما احتاج تزكية زيد وعبيد. وكيف يزكيك الله ورسوله؟ بأن توافق تكون موافقا في أعمالك أقوالك الكتاب والسنة، هذه التزكية التي لا تنخرم. أما يزكيك فلان ما ينفع تزكية فلان إذا كنت على ضلالة، ولا ينفعك ذم فلان إذا كنت على هداية وحق. بل المحدث الملهم عمر رضي الله عنه أوصى بعبد الرحمن بن ملجم. طيب من هو عبد الرحمن ملجم؟ هو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع ذلك أوصى به عمر. عمر وليس محدثا ملهما، هل نفعته التزكية؟ ما تنفع. وبعض الناس اليوم تجد بعض اليوم بعض فئة من الدعاء شغله مشاغل زكاة فلان، تزكية فلان لفلان انشروها، تزكية فلان لفلان شريط تزكية. وقلت أذكر مرة لشخص يقول هذا تزكية فلان، قلت ترى أنت قاعد تذم الشيخ ما قاعد تمدح. أنت لما تجمع على تزكيات زيد وعبيد وفلان وفلان أنت قاعد تذمه، معناته الرجل لا يدل قوله وفعله على الحق حتى يزكي فلان، هذا ذم له وليس مدحا. المدح أن تقول نعم قال كذا وفعل كذا وألف كذا وكتب كذا وفعل، هذه أقواله وهذه أفعاله وهذا كتاب والسنة وافق الحق، هذا التزكية الصحيحة. أما تزكية زيد هذا قد تطلب التزكية في الشخص المجهول، أنت شخص لا تعرفه فتسأل ويش أهل الخبرة فيه أو أهل بلده من أهل العلم، فيقول فالله زكى فلان لأنك لا تعرفه. أما من كان له كلام معروف ما يحتاج يزكي زيد وعبيد. وبعض الناس يطير هكذا يذهب إلى فلان حتى يزكي فلان حتى ينصر شيخه وينصر كذا، هذا أسلوب الجهال الذي لا يعلمون. الذي حمده زيد وذمه شيء من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. فإذا شهدت لك نصر الكتاب والسنة أنك على الحق ما ضرك من ذمك، وإن شهدت أنك على الباطل ما نفعك من مدحك. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي عليه الصلاة والسلام إن حمدي زين وذمي شيء، أنا إذا حمدت هذا المحمود إذا ذم، قال ذاك الله، أي ذاك الله الذي حمده زين وذمه شيء. قال والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيله؟ يقاتل شجاعة الذي دفع القتال، شجاع رجل شجاع، قد يستنصره شخص، قد يستنصره قومه، قد يستنصره مستضعف صديق له فتحمله الشجاعة القتال، وقد يقاتل حمية نصة لقبيلته لابنه لقرابته لعرقه لجنسه لبلده، وقد يقاتل رياء يريد المدح أن يمدح على القوة والشجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال كلمة جامعة وصفا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيله، كلمة الله دين الله، قاتل ليعلو دين الله وليحكم بشرع الله تبارك وتعالى وليقام الحق ويزهق الباطل، هذا هو الذي في سبيل الله. وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الفتنة هي الشرك، فدل على أن الجهاد مشروع طالما أن الشرك موجود، ولا ينقطع الجهاد ما لم ينقطع الشرك. وإذا قال قاتل المشركين كافة وصفهم بالشرك، فدل على أن المحرض على قتال ما هو الشرك، وصف الشرك. قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة هي الشرك ويكون الدين كله لله، ألا يدان إلا بدين الله تبارك وتعالى، والكفار يبقون تحت ذل الإسلام وأحكامه بالجزية. قال وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، وهو أن يدان لله، أن يدان لله، كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، فكان كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات، هي الباقية التي والصالحة التي تنفع الإنسان بعد موته. ولهذا كان الناس أربعة أصناف، من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة لكن يعمل رياء، شجاع وكريم لكنه لأجل الرياء والمدح، قال فهذا ينتفع بذلك في الدنيا. بماذا؟ بالمدح والعز، والناس تجله وتكرمه، وليس له في الآخرة من خلاق لأنه لم يطلب وجه الله. ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، وهو الضعيف من المؤمنين، لكنه مؤاخذ على عدم السماحة وعدم الشجاعة، أي الضعف والخور في الإنسان، هذا ليس عذرا عند الله عز وجل. يعني رجل ما يقاتل لأنه جبان في طبعه، نقول لا، يجب عليك أن تقاتل، ما تقول والله جبان طبعي أنا أحب المال، لا، هذا الطبع يجب أن تغير هذا الطبع، فما أمرت به وجب عليك أن تؤديه. وهذا معنى قول الشيخ، هذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. قال ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاع ولا سماحة، أعوذ بالله، هذا أرذل الخلق، يعني لا هو لا مروءة الجاهلية ولا إيش، لا أخلاق، لا مروءة الجاهلية ولا آداب وأخلاق الإسلام. قال فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. قال فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا. قال عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيهم بحسب قدرتهم. ولذلك هذه الفتن وهي قريبة ولا نزال إيش، تلازال الفتن تعرض في بلاد المسلمين ويخشى أن تكثر، فالإنسان يحتاج إلى هذه الأمور، يحتاج إلى هذه الأخلاق، يحتاج إلى الشجاعة والسماحة، وإلى أن يجرد أمره لله تبارك وتعالى. قال فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عنه، أن يصلح ما بينه وبين الله وأن يترك الذنوب، قال عند المقتضي الفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيهم ونهي بحسب قدرته، أن يصلح نفسه ثم يصلح غيره بالأمر والنهي. قال وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله، أن يصلح نفسه بفعل ما أمر وترك ما نهي عنه، وأن يصلح غيره ويأمر وينهى، فالجمع بين هذين لا شك أنه صعب، لكن من يسره الله عز وجل تيسر له. قال وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح. إذا لم يمر الإنسان أن يصلح نفسه فقط، بل لا بد من الأمر والنهي، ولكن الأنبياء إنما بعثوا بالأمر والنهي، بعثوا بالأمر والنهي وبالدعوة وبالجهاد في سبيل الله. قال كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم ينصرون الله؟ ما هو نصر الله؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا وصف من يستحقون نصر الله عز وجل. إذا مكنوا في الأرض ماذا فعل؟ أقاموا الصلاة، هذا في صلاح نفوسهم، وآتوا الزكاة الإحسان الخلق، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأصلحوا ما بينهم وبين الله، وأحسنوا إلى الخلق، وأصلحوا إيش الخلق بدعوتهم وأمرهم ونهيهم، قال الله عاقبة الأمور. قال وكما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالغلبة والنصر هو لمن استقام على أمر الله وفعل ما أوجب الله عليه في نفسه وما أوجبه عليه في غيره بدعوتهم. وكما قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هؤلاء هم الذين يستحقون الغلبة والنصرة والتأييد. قال ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة. قال أذلي ولا تفتني. فبعض الناس لا شك أن التعرض للأمر والنهي فيه فتنة، فهو يخدع نفسه ويتعلل بترك ذلك بأنه يطلب السلام ويخشى أو يخشى نفسه من الفتنة، ولا شك أن هذا قد وقع في الفتنة، لأنك مأمور أن تفعل ما أمرك الله به وأن تستعين بالله بأن يحفظك وأن يعينك وأن يؤيدك وأن يصرف عنك، ولست مأمورا ولا مأذنا لك بأن تترك ما أوجب الله عز وجل عليك. قال والله أنا لا أريد أن أجاهد. ليش؟ قال لأن الفرار يوم الزحف كبيرة وأنا أخشى أن أقع في هذه الفتنة، أن أفر فأقع في الكبائر، فأنا أريد أن أستمر الكبيرة. هذا لا شك أنه هذا فعلك كبيرة. قال كما قال تعالى للمنافقين: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني في غزوة تبوك. وكانت غزوة فضح الله بها المنافقين، أولا لبعد المسافة، ثم أنها في وقت الصيف شدة الحر، وفي وقت نضج الثمار، وأعظم ما عندهم هو إيش؟ النخيل، فكان وقت نضج الثمار تعلق الناس، وعظم وقوة العدو، فاجتمعت هذه الأمور التي فضح الله بها المنافقين، فسميت سورة التوبة سورة الفاضحة. قال: وقال منهم، أي من المنافقين، الله ذكر أصنافا منهم، من يقول إذن لي ولا تفتني. قيل الفتنة في بنات بني الأصفر، قال الشقر، قال فأخشى إيش؟ أن أقع في قلبي شيء فأقع على بنات الأصفر أو أراهم فأفتن. قال: ألا في الفتنة سقطوا، عدم الخروج بالجهاد هو الفتنة وقد سقطوا فيها. قال: وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتجاوز لغزو الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بن أصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بن الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء في الحديث إن كلهم مغفور لا إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك، وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. قال: فهذا وجه قوله ولا تفتني، يعني قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن في نفسي إعراضي عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوع في فتنة عظيمة قد أصابت. يقع في الفتنة خوفا من فتنة متوقعة، وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يقع في المحظور لأمر إيش؟ موهوم. يقع في المحظور لأمر إيش؟ موهوم. أنت أو الموهوم قد يقع عندما يقع، أنت وقعت في المحظور أساسا، أنت وقعت في المحظور في عين المحظور. قال والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله في لله. قال: فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في فتنة ساقط. الله أمر بقتال لأجل أن لا تكون فتنة، فكيف يكون القتال فتنة؟ قال: فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد، فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، وهذا قد يكسل كثيرون عن ذلك، يكسلون عما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله. قال: لا أريد أن أفتن وأخشى من الفتنة. قال: والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، يريدون القيام بالأمر والنهي ويزعمون أن إزالة الفتنة، لكن على غير وجه الشرع، فيكفرون من لم يكفره الله ورسوله، ويستبيحون الخروج على ما حرم الله ورسوله الخروج عليه. فهؤلاء قاموا بالأمر والنهي لكن على غير وجه مشروع، فهم أرادوا درء الفتنة ودفعها فوقعوا في فتنة هي أعظم منها، فأرادوا نزيل منكر بما هو أعظم منه نكارة ومخالفة ومحادثة لله ولرسوله. وهذا كثير، الخوارج لا يزالون منذ العهد الأول وإلى قيام الساعة، كلما قطع قرن ظهر آخر، فهم مستمرون إلى قيام الساعة. قال: وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي، أي يقفون ولا يفعلون ما أمر به. قال: ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة، كما يفعله المرجئة. قال: كنا نريد الفتنة. طيب الفتنة واقع، فتنة واقع، كما يقع من فتنة تغيير الدين وتحريفه وهدم مسلمات الإسلام والتشكيك في أصوله وثوابته، هذه فتنة عظيمة جدا، هذه لو وقعت في قلوب الناس من فتنة الشبهات أعظم بكثير من غيرها. فالقيام والأمر والنهي والبيان بما توجبه الشريعة هذا هو المطلوب، هو الواجب. بعض الناس إذا قام من يأمر وينهى قالوا هذه فتنة، هي الفتنة، والشبهات التي تثار على الناس أليست فتنة؟ هي أعظم الفتنة، حتى يقع الناس في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، ومنهم من يردد الأنشاد الشركية شركا صريحا، ومنهم من يقول مقالات كفرية وتنتشر بين الناس ويعتقدونها. لا شك أن هذه فتنة عظيمة جدا، لكن الإنسان يأمر وينهى بما أوجبته الشريعة. قال: وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية كفتنة الجد أو زعمه الفتنة بنساء بن الأصفر. قال: وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليه من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا، لئلا يفتتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، أي فتنة ترك الأمر والنهي. قال: وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور، يفعل ما أمره الله عز وجل به ورسوله ويترك المحظور ويستعين بالله عز وجل ويسأل الله عز وجل يجنبه الفتن. قال: وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين، على الأمر والنهي وعلى ترك إيش؟ المحظور. قال: ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير من يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان مأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه من المفسدة في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يطول. هذا كلام مهم جدا، أحيانا بعض الناس يقول لك ما ينفك، لا بد أن يفعل المحظور، يفعل المأمور ويفعل المحظور، ما يمكن أن يترك المحظور ويريد أن يفعل الواجب، فإن فعل الواجب قارنه إيش فعل المحظور، وإن ترك الواجب ترك المأمور، فماذا يفعل وهو لا ينفك كالذي في قلبه حب الرئاسة؟ ينظر. ذاك كثير من الخلفاء المسلمين فيهم فجور، فيهم فسق، فيهم حب الرئاسة، وفيهم تعدي على حدود الله عز وجل، لكن ماذا فعل المسلمون؟ خرجوا معه، وإن كان في بعض القتال تعد، لكن تركه أعظم ضرر على الإسلام والمسلمين، أعظم ضرر. وذاك قاتل المسلمون خلف أئمة الجور والفجور والمعاصي والذنوب، مع أن القتال معهم فيه مفسد من هذه الجهة، لكن القتال في نفسه أعظم مصلحة من ترك الجهاد، لأن ترك الجهاد ضرره أعظم على المسلمين. ومن هنا قال العلماء أن من وصول أهل السنة القتال مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وهذا من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يقاتلون، وذلك قالوا يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا فجار، ولو كان يشرب الخمر في الجهاد، ولو كان يفعل ما حرم الله، حتى لو كان يفعل الزنا لا يمنع ذلك من الجهاد معه، لأن المصلحة عامة المسلمين. فهنا ماذا نفعل؟ نجاهد معه وندرأ ما نستطيع. فهنا ينظر في الإنسان، قد يأمر معروف وينهى عن منكر ويترتب عليه إيش؟ فعل محظور، يحب الرئاسة، يحب كذا. لو فرضنا جدلا أن رجلا يعني هو يطلب لله ولغير الله وأراد أن يقوم مقام حق وصدق، نقول لا تقوم حتى تخلص نيتك، نقول لا، حاول جاهد نيتك وقم، لأن قيامك بهذا الأمر قد يدرى الله به شرع المسلمين ويحصل خير المسلمين، وأما فعلك المحظور فالله يحاسبك عليه، لكن لا تترك هذا. وهذه قضية مهمة، أذكر ذكرتكم قصة لما تكلم الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله على بعض فقهاء نجد آنذاك، لما وشدد عليه وغلظ عليه بما زاد على الحد الشرعي، واستنكروا عليه كيف تغلظ على فلان لما استجلب القوات العثمانية، فتكلم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله قال: وإن كان قد زاد أو مثلا يعني غلظ أو فعل، لكن الأمر جلل عظيم جدا، هب أنه أخطأ وأنه زاد في حكمي على هذا الشخص، لكن الفتنة في استخدام هذه القوات التي تفسد الدين والملة وتهدم قواعد الدين أعظم بكثير جدا، فينظر هنا. وبعض الناس العكس، قد يكون المحظور بالنسبة له أعظم أثر على قلبه. رجل يقول لك أنا سأخرج إلى الأسواق وفي نساء تعري وسأمر أنه، لكنه إيش؟ لا ينفك عن النظر وربما يفسد قلبه. هل نقول له اذهب؟ نقول أنت يعني في النهاية لو ذهبت لن تؤثر كثيرا، بل البلاء فيك أعظم بكثير إيش من إصلاحك. يعني لو كنت صاحب وجاهة ومكانة بحيث إذا أمرت ونهيت أثر ذلك في الناس، نعم. فهنا يرجع الأمر إلى تقدير الشخص، ولا فإن الواجب أن يفعل المأمور وأن يترك إيش المحظور. لكن لو كان هذان متلازمين لا ينفك، ماذا نفعل؟ إن كان فعل المحظور أعظم أجرا وأحسن عاقبة من ترك المحظور فعله، وإن كان فعل المحظور أعظم وأكثر يعني حرمة من فعل المأمور ترك الأمر. وهذا يعني يرجع في كل حال ويبقى اختلاف الأشخاص باختلاف الفتن. قال وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. ما في واحد قاعد ما يدعو، يعني ما لابد يدعو، هذا يدعو إلى الله وذاك يدعو إلى نفسه، وهذا يدعو إلى رئاسته، وهذا يدعو إلى بدعته وضلالته، وهذا يدعو إلى فسقه وفجوره. وذاك أهل الباطل لا ينفكون عن الدعوة، لا تصور أناس من أهل الباطل ينفكون عن الدعوة، لابد أن يدعو. صاحب بدعة لابد أن يدعو إلى بدعته، والفسق لابد أن يدعو إلى فسقه، والإنسان لا ينفك عن الأمر والنهي، يرغب فيما هو فيه وما يحبه ويبغض ما يكرهه ويسخطه. قال فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي هو طلب الترك وإرادته، ينهى يطلب أن يترك ويريد ذلك أي ترك. قال ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك، فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع، الإنسان بطبعه اجتماع لا يمكن يعيش وحده. قال باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل على الاثنان فما فوقهما جماعة، أحدهما إيش إمام والآخر مأموم، أحدهما واحد يأتم بالثاني معنهم اثنين. قال لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم تابع متبوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليأمكما أكبركما، وكان متقاربين في القراءة، ولذلك قدم السن. وأما في الأمور العادية ففي السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم. طيب هذا الأمر أمر أحدهم استدلوا به بعضهم على تكوين التنظيمات وتأمير الإمارة، نقول هذا في السفر، هذا في السفر في البر، وأما في البلد فالحمد لله عندنا أمير الدعوة، من هو؟ الإمام، وليس الإمام يتولى شؤون الدولة كلها، يتولى شؤون الدولة كلها، ومن ذلك الدعوة. وقد قيض للدعوة إيش وناس، قيضوا وزراء للأوقاف، وزراء للدعوة، ومفتون، هؤلاء أمراء الدعوة، هؤلاء أمراء الدعوة. أما ننشي دعوة تنظيما ونجعل علينا أميرا فهذا من وسائل أهل البدع وليس من وسائل أهل السنة والجماعة. فنحن ليس في دولة كفار حتى نقول الله نحتاج إلى أمارة ونجتمع، وإنما نحن في بلد مسلمين. أما السفر لا، السفر خارج، يخرج الإنسان عن بلده ووطنه فيحتاجون إلى ضبط أمورهم. أما الدعوة الحمد لله عندنا الإمام، وذاك الجماعة التي أمرنا بالاجتماع عليها وهي جماعة الدعوة، من هي؟ جماعة الإمام، هذه الجماعة الشرعية. أما جماعة زيد وعبيد وحزب فلان تنظيم فلان فهذا من أمور المبتدعة. قال وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا. لا بد له من أمر ونهي وأن يؤمر وينهى لابد، ولذلك إن لم تكن داعية فأنت مدعو، والذي يترك الأمر والنهي سيؤمر وينهى، إن لم تدعو دعيت، ما في واحد إنسان يفك عن الدعوة، أهل الباطل يدعون. ولذلك كن داعية تدعو وتأمر وتنهى خير من أن تكون إيش مأمورا منهيا. قال وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته همام حارث أي يهم عنده هم وعنده شيء يحرك وحارث يحرث ويعمل. قال فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عمله فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. قال وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم عملوا لكن إلى على وجه محرم وبالباطل. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كلهم يعملون المؤمن والكافر كلهم الإنسان حارث وهمام. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم يعني إيش من المؤمنين وليس من تولى أمركم وهو كافر لا كما يقوله الزائغون أولي الأمر منكم أي من ترضونهم دون من لا ترضونهم أولي الأمر منكم أي من المسلمين لأنه قد يتولى على المسلمين رجل كافر كان يعيش المسلمون في بلاد كفار أو يتغلب عين كفار فأولا لا سمع لهم ولا طاعة على هذا الوجه. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين يعني يكونوا من المسلمين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أحسن عاقبة. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وهم الحكام وأهل العلم والكلام وهم العلماء. فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء العلماء لهم القوة والمكانة والأمر والنهي والعلماء لهم إيش الأمر والنهي في الشرع والحبيان الحلال والحرام. قال فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس إن فسد أمراءهم فسد الناس وإن فسد علماء فسد الناس. طيب كيف لو فسد الأمراء والعلماء فهذا مصيبة. قال كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الدين بعد قيامه قال ما استقامت له أئمتكم. فدل على تأثير الإمام على الأمة وأن صلاحه صلاح للناس وفساده فساد عظيم. قال ويدخل فيه من الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا أهل الديوان اللي هم يتولون إيش إعطاء الناس وإدخالهم وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله إذا أمر بمعصية فلا طاعة. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي قوي عنده ما يستغل بقوته هو ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه الحق والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.